يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية، إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري. إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 84 بعد 400 من برنامج الخاتمة، الجزء 4 من ملف الكتاب والعترة. إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
لعبة إبليس في التحريف الديني والتزييف العقائدي حولت الدين إلى مهزلة، وجعلت من المتدينين به مسخرة. هذا عنواننا الكبير لهذه الحلقات التي بين أيدينا، وهذا هو الجزء 10. تم الكلام في العقيدة الدرزية وفي حركة جهيمان العتيبي، وانتقل الكلام إلى سقيفة بني ساعدة، إلى سقيفة التحريف والتزييف. ووصلت معكم في الحلقة الماضية إلى عرض عقيدة عائشة والصحابة والتابعين والبخاري ومسلم وسائر علماء السنة من الأموات والأحياء، من خلال ما جاء في صحيح البخاري، أتحدث عن عقيدتهم برسول الله صلى الله عليه وآله، لأنني قد عرضت بين أيديكم في حلقات متقدمة حدود علاقتنا برسول الله صلى الله عليه وآله إذا كنا من أمته، حدود علاقتنا به بحسب القرآن، عقيدة ومودة وطاعة وأدبا. وفي الحلقة الماضية تناولت جانبا مما جاء في صحيح البخاري من شؤون نبينا بحسب عقيدتهم، بحسب عقيدة عائشة وعقيدة الصحابة من أمثال أبي هريرة وأنس بن مالك والباقين، إنها عقيدة التابعين وعقيدة البخاري ومسلم إلى بقية المحدثين والمفسرين من أتباع سقيفة بني ساعدة. لقد رسمت الأحاديث التي أوردها البخاري في صحيحه رسمت صورة قبيحة لرسول الله، إنه شخص تافه وسفيه ومنحط عديم الأخلاق وعديم الأدب. لا أريد أن أعيد الصور السخيفة التي عرضتها بين أيديكم من خلال ما جاء في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أيضا. هذه المضامين التي هي في صحيح البخاري موجودة في صحيح مسلم وفي سائر الصحاح الأخرى. لازلت في الاتجاه نفسه، وها أني أقرأ عليكم من صحيح البخاري من الطبعة نفسها التي قرأت منها في الحلقة الماضية. هذا هو كتاب المظالم، وهو الكتاب 46، وهذا الباب 16، باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه. رقم الحديث 2458 في الصفحة 428. وهذا الحديث ذكره البخاري أيضا في الأرقام التالية 2680، 6967، 7169، 7181، 7185. وأنا أقرأ الحديث المرقم 2458. يقول البخاري: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله، إلى آخر السند. أن زينب بنت أم سلمة أخبرته، أخبرت من؟ أخبرت عروة ابن الزبير، أن أمها أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي أخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة بتراء ماذا تعني؟ تعني دينا أبتر، والذي يصليها هو أبتر ابن أبتر. أم سلمة تنقل عن رسول الله من أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم. فقال: هذه خصومة ونزاع بين الصحابة، وقصدوا بيت النبي كي يرفعوا خصومتهم بين يدي مرافعة. سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، أن يكون أبلغ في البيان في عرض مشكلته، وهو يدافع عن نفسه ويطالب بحقه. إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو فليتركها. ما هذا الهراء، ما هذا الهراء! إذا كان قضاء رسول الله هذا حاله، فقضاء غيره كيف يكون؟ العرب في الجاهلية كانت ترفع أمرها إلى قضاة من البدو، وكانوا بذكائهم يدركون الحق مع من؟ النبي الأعظم لا يستطيع أن يشخص الحق مع من؟ أي منطق هذا؟ إذن بأي شخص سيقتدي القضاة؟ وهل النظام القضائي الشرعي يكون مبنيا على قدرة المتحدث من أنه يكون بليغا فيكون الحق له والحق معه؟ هل القضاء هكذا؟ أي منطق هذا؟ أي نبي هذا الذي يكون قضاؤه بهذا الحال؟ فكيف يثق المسلمون به حينئذ؟ إذا كان يقول للمترافعين هكذا، كيف يثقون بحكمه؟ فإذا ما حكم لأحد أكان بحق أو باطل، فإنه يمتلك الحجة على رفض حكم النبي، لأنه هو الذي يقول لهم من أنه لا يحكم بعدالة، وإنما يحكم بحسب بلاغة الشخص المتكلم. هل القضاء هكذا؟ وهل قضاء النبي هكذا؟ أية صورة هذه لرسول الله؟ أي نبي سفيه هذا؟ هذا هو النبي الذي تتحدث عنه نساء النبي، وأعتقد أن الخبر مكذوب على أم سلمة. هؤلاء رواة الحديث الذين حدثوا عن نساء النبي والذين حدثوا عن صحابة النبي كذبوا وكذبوا وكذبوا، وجاء البخاري كي يجمع لنا هذه الأكاذيب، وإبليس أقنع علماء السنة من أن الكتاب هذا هو أصح كتاب بعد كتاب الله، وجعلوه مصدرا لدينهم. أي دين هذا الذي يرسم لنا صورة لرسول الله صلى الله عليه وآله بهذه القباحة وبهذه الشناعة وبهذه الفظاعة؟ أي نبي هذا الذي لا يحسن القضاء؟ أي شيء يحسنه هذا النبي التافه ينسى قرآنه، والذي يذكره بقرآنه قارئ من عامة المسلمين، يصلي ولا يدري ماذا فعل في صلاته، يذهب إلى نسائه ويتصور من أنه قد اقترب منهن وهو لم يفعل، يتردد فيما بين الجبال كي يرتقي إلى أعلاها لأجل الانتحار، لأنه شاك في نبوته، ويفعل هذا كرارا ومرارا. أي نبي تافه هذا يدخل على زوجته عائشة ويجد رجلا غريبا في حجرتها، وتبين أنه أخوها من الرضاعة كما تقول عائشة، وهذا النبي لا يعرف أقرباء عائشة، النبي الذي لا بد أن يكون عارفا بشؤون المسلمين عموما، على الأقل بشؤون أهل المدينة التي كان فيها، لا يعرف الرجال الذين يدخلون إلى غرفه الخاصة. أي نبي هذا؟ أي تافه وأي سافل هذا الذي يذهب إلى صلاة الجماعة وهو مجنب، وبعد ذلك يأتي إليهم وثوبه مبقع، بقعته له عائشة حينما غسلت ثوبه من آثار جنابته ومن آثار جنابتها. ما هي؟ هكذا تحدثت عائشة، وهكذا أخبرتنا، وهكذا أخبرنا البخاري، وهذه قباحة أخرى من أنه لا يحسن القضاء. هل هذا محمد الذي حدثنا الله عنه في القرآن؟ هل هذا محمد الذي يجب علينا أن نطيعه في كل شيء، وأن نتبعه في كل شيء، وأن نتخذه أسوة في كل شيء؟ ماذا يفعل القضاة؟ وكيف يتأسس نظام القضاء الإسلامي إذا كان نبي الإسلام هذا حاله؟ أي قضاء هذا؟ وأية نبوة هذه؟ وأي نبي سفيه هذا؟ إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك. هذا نبي ترى للي هذا؟ فهل القضاء في الإسلام مبني على بلاغة المتكلم أم على الأدلة والبينات والحقائق؟ أي قضاء هذا؟ هذا هو البخاري الذي أحاديثه صحيحة، وهذا هو نبيهم، هذا نبي البخاري. وماذا بعد؟ لازلت أقرأ عليكم من البخاري، وهذا كتاب الفتن، إنه الكتاب 93 من كتب البخاري، وهذا هو الباب الثاني، باب قول النبي سترون بعدي أمورا تنكرونها، صفحة 1248. رقم الحديث 7054. حدثنا أبو النعمان البخاري يقول بسنده، حدثني أبو رجاء العطاردي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء دين أبتر وهؤلاء أباترة أولاد أباترة. النبي هكذا يقول بحسب البخاري: من رأى من أميره، من الحاكم الإسلامي، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. فعليك أن تصبر على ضلال أميرك، وعلى كفر أميرك، وعلى ظلم أميرك. أي دين هذا؟ النبي يقضي بظلم، والأمير الظالم يأمر النبي باتباعه. أي دين هذا؟ أي دين؟ أي خراء هذا؟ هذا ما هو بدين، هذا خراء، أكوام من الخراء. أي دين هذا؟ النبي يقضي بظلم، والأمراء الظالمون علينا أن نطيعهم. إذن أين هي العدالة؟ إذن لماذا أنزل الله دين؟ أين الحق وأين الباطل؟ النبي يقضي بالباطل، والأمراء من بعده ظالمون جائرون، ويجب علينا أن لا نعترض. من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، لا أن يعترض على الأمراء الظالمين. المعترض على الأمير الظالم يموت ميتة جاهلية. تلاحظون التحريف والتزييف؟ من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، لا أن يعترض على الأمير الظالم فإنه يموت ميتة جاهلية. تلاحظون التحريف والتزييف؟ حينما قلت لكم من أن سقيفة بني ساعدة حرفت كل شيء وزيفت كل شيء، هذه أمثلة، وهذا الكتاب من أوله إلى آخره تحريف فوق تحريف وتحريف بعد تحريف. وهكذا المكتبة السنية في كتب حديثها، في كتب تاريخها، في كتب تفسيرها، في كتب فتاواها، في كل ما فيها تحريف فوق التحريف وتزييف بعد التزييف. وإلا كيف يكون هذا الكلام؟ إذن ما معنى آيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تملأ القرآن؟ ما معنى هذه الآيات؟ متى يكون هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هل يكون مع ضعفاء الناس؟ أم أنه شرع ليكون مع الأقوياء؟ هل أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرع لكي يفرضه ويبسطه الزوج على زوجته الضعيفة في بيته؟ أم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن يكون في الواقع المجتمعي، وأن يكون في مواجهة الأقوياء؟ أي منطق هذا؟ وأي ضلال هذا؟ إذن ما قيمة القرآن؟ ما قيمة القرآن إذا كان القرآن يهدي للتي هي أقوم، والحكومة تهدي للباطل والضلال، تهدي للذي هو أضل؟ ما قيمة القرآن؟ لماذا أنزله الله؟ لماذا أنزله الله؟ لماذا بعث الأنبياء؟ فلربما يأتي إنسان بلا دين يكون عادلا، يكون أفضل للناس من هؤلاء الذين يحكمون باسم الدين. من خالفهم ومن اعترض عليهم إذا مات يموت ميتة جاهلية. أي ضلال هذا، وأي كذب هذا، وأي افتراء وتحريف هذا. الحديث في أصله من مات ولم يعرف إمام زمانه، مات ميتة جاهلية، إنها بيعة الغدير، إنها بيعة الغدير، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وحينئذ فإن الذي سيموت يموت ميتة جاهلية. أي منطق هذا؟ نبي تافه لا يعرف مصيره، نبي سافل همه الأول والأخير أن يجامع نساءه بأجمعهن في الليل أو في النهار، نبي تافه يأتي إلى المسجد وهو مجنب ثم يأمر المسلمين أن ينتظروه حتى يذهب إلى بيته، ثم يخرج عليهم بثوب مبقع آثار جنابته وآثار جنابة زوجاته على ثوبه، ثم يصلي ولا يدري ماذا يصلي، والمسلمون الذين يصلون خلفه يكونون أكثر وعيا وانتباها لصلاتهم وصلاته. أي نبي هذا؟ أي نبي هذا؟ وبعد ذلك يقضي بظلم على أساس البلاغة في الكلام، ثم يأمرنا أن نتبع الحكام الظالمين وأن نذعن لهم وإذا ما اعترضنا فإننا نموت ميتة جاهلية. هذا هو الإسلام الذي في القرآن؟ هذا هو إسلام القرآن أم هذا إسلام البخاري؟ هذا إسلام الصحابة؟ هذا إسلام التابعين؟ هذا إسلام سقيفة بني ساعدة؟ أي إسلام هذا؟ وأي دين هذا؟ وأي منطق هذا؟ وماذا بعد؟ وماذا بعد؟ هذا نبيهم. أنا لا أتحدث عن محمد الذي حدثني الله عنه في القرآن، أنا لا أتحدث عن محمد الذي في القرآن، أنا أتحدث عن شخص تافه سافل منحط هم يقولون إنه نبي. كذابون هؤلاء. أي نبي هذا؟ لازلت أقرأ عليكم من البخاري كتاب الدعوات، وهو الكتاب 80 من كتب صحيح البخاري، الباب 34، باب قول النبي من آذيته فاجعله له زكاة ورحمة. النبي يؤذي أحدا؟ هذا النبي الذي أوذي بنحو لا نستطيع أن نتصور معنى ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، لأننا لا نملك صورة واضحة عن الأذايا التي لحقت بالأنبياء. ورسول الله أوذي بنحو كما يقول: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. هذا هو الذي يؤذي أحدا، هذا الذي يصف الله خلقه بأنه خلق عظيم، وهذا الذي يؤذي. إذن ما هي الصفة الجميلة في النبي إذا كان يقضي بظلم ويأمرنا أن نذعن للظالمين حتى لو كنا قادرين على ردعهم، حتى لو كنا قادرين على إيقاف ظلمهم؟ يقول لنا: لا بد أن تتابعوا الظالمين، وإذا فعلتم خلاف ذلك فإنكم ستموتون ميتة جاهلية. الحديث الذي قرأته عليكم قبل قليل، وهذا هو الموقف الفقهي والفتوائي لفقهاء سقيفة بني ساعدة، من أنه يجب علينا أن نذعن للحاكمين بغض النظر أكنا قادرين على ردهم أم لم نكن. الأحاديث التي كذبوها على رسول الله هذا هو لسانها، وقرأت لكم مثالا منها. صفحة 1133 بحسب طبعة دار صادر، إنها الطبعة الأولى 2004 ميلادي، بيروت لبنان، رقم الحديث 6361. حدثنا أحمد بن صالح البخاري يقول بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء. هؤلاء الصحابة صلاتهم بتراء، دينهم أبتر، يعني أنهم أباترة، هذا أبتر ابن أبتر، يصلي على النبي الصلاة البتراء. أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. الله ظالم أيضا، يعطي الحرية لنبيه أن يسب الناس من دون حق، وبعد ذلك فإنه يجازي هؤلاء خيرا يوم القيامة ولا يحاسب نبيه. الله ظالم أيضا والنبي ظالم، ويأمرنا أن نذعن للظالمين. تف على هذا الدين، أي دين هذا؟ أي دين هذا؟ ثم نستنكر على الذين يقولون من أن دين الإسلام، ما هو بدين الإنسانية؟ لقد أخرج إلينا القاعدة وداعش وكثيرين، ما هذه الكائنات الوحشية التي خرجت إلينا من خلال القاعدة وداعش والعناوين الأخرى؟ خرجوا من هذا الدين، من دين القذارة هذه، أي دين هذا؟ نبي هذا الدين ظالم، لا يقضي بحق، ويأمر باتباع الظالمين، ولا يجيز لأحد أن يعترض مطالبا بالحق في وجه ظالم حاكم، وبعد ذلك هو يسب الناس ويضرب الناس وهم لا يستحقون أن يفعل بهم ذلك، لكنه يفعل بهم. لماذا يفعل بهم؟ هل هو مريض نفسيا؟ هل هو معتوه؟ هل هو مجنون؟ لماذا يفعل هذا؟ وفوق هذا فإن الله لا يحاسبه، وإنما يجازي الذين سبهم النبي بالخير. هذا ستر للعن النبي للمتخلفين عن جيش أسامة، وهذا ستر وتبرير للعن النبي لبني أمية وللذين لعنهم رسول الله. النبي لعن أناسا كثيرين أيام حياته، ومن جملة الذين لعنهم الذين منعوه أجره. لعن الله من منع الأجير أجره وأنا أجيركم، ولعن الذين تخلفوا عن جيش أسامة وهم كبار الصحابة الذين أسسوا بعد ذلك سقيفة بني ساعدة، لقد لعنهم رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الأحاديث تكذب على رسول الله لأجل أن تبرر أقوال رسول الله في لعن أعداء الله، حتى يقال من أن النبي الأعظم يلعن الناس وهم لا يستحقون اللعن، وسيكون هذا سببا لرفعتهم عند الله. ألا أقول لكم دينكم مسخرة يا شباب السنة؟ أخاطب الباحثين عن الحقيقة، ألا أقول لكم من أنكم مسخرة؟ أي دين هذا؟ أية مسخرة هذه؟ نذهب إلى فاصل.
يا خير الغافرين، يا خير الفاتحين، يا خير الناصرين، يا خير الحاكمين، يا خير الرازقين، يا خير الوارثين، يا خير الحامدين، يا خير الذاكرين، يا خير المنزلين، يا خير المحسنين. سبحانك يا الله الغاث يا من له العزة والجمال، يا من له القدرة والكمال، يا من له الملك والجلال، يا من هو الكبير المتعال، يا منشأ السحاب الثقال، يا من هو شديد المحال، يا من هو سريع الحساب، يا من هو شديد العقاب، يا من عنده حسن الثواب، يا من عنده أم الكتاب. سبحانك يا الله
صحيح مسلم، طبعة دار صادر، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، 2004 ميلادي. كتاب البر والصلة والآداب، إنه الكتاب 46 من كتب صحيح مسلم، الباب 25 من أبواب هذا الكتاب، باب من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء، يعني دينا أبتر. هؤلاء أباترة، أولاد أباترة. باب من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلا لذلك، كان له زكاة وأجرا ورحمة. أي نبي هذا الذي يفعل بالناس هذا الفعل وهم لا يستحقون ما يفعله رسول الله بهم؟ كيف يكون أسوة لنا؟ أين العصمة؟ أين الخلق العظيم؟ أين الحكمة؟ رقم الحديث 6684، صفحة 970، بسنده، بسند مسلم، عن مسروق عن عائشة. قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء، يعني دينا أبتر. دخل على رسول الله رجلان فكلماه بشيء لا أدري ما هو، فأغضباه فلعنهما وسبهما. فلما خرجا قلت: يا رسول الله، من أصاب من الخير شيئا ما أصابه هذان؟ قال: وما ذاك؟ قالت: قلت لعنتهما وسببتهما. قال أوما علمت ما شارطت عليه ربي؟ قلت اللهم إنما أنا بشر، فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا. والله هذا كذب على رسول الله. إما أن هذه المرأة تكذب أو أنهم كذبوا عليها، إما أن عائشة تكذب، رسول الله هكذا. هذا يتعارض مع صفة رسول الله صلى الله عليه وآله التي في القرآن، هذا يتعارض مع عصمة النبي، هذا يتعارض مع جمال أخلاق النبي، هذا يتعارض مع حكمة النبي. هو الذي يقول أنا مدينة الحكمة وعلي بابها، فمن أراد المدينة كي ينال الحكمة فليأتها من بابها. فكيف يجعل السب في موضع لا يستحق السب؟ هذا خلاف الحكمة. حينما نقرأ في سورة الجمعة ويعلمهم الكتاب والحكمة، النبي يعلم المسلمين الحكمة، أية حكمة هذه التي يعلمها النبي إذا كان لا يعمل بها؟ فاقد الشيء لا يعطيه. هل هذه أخلاق رسول الله؟ هذه أكاذيب عائشة، هذه أكاذيب الصحابة، هذه أكاذيب التابعين، هذه أكاذيب البخاري. ولذا أقول لكم يا شباب السنة، يا أيها الباحثون عن دين رسول الله، تبرؤوا من عقيدة عائشة برسول الله، وتبرؤوا من عقيدة الصحابة برسول الله، وتبرؤوا من عقيدة التابعين ومن عقيدة البخاري ومسلم، وإلا فأنتم كافرون، أنتم كافرون برسول الله. عليكم أن تؤمنوا برسول الله الذي هو في القرآن. رسول الله الذي هو في القرآن ليس هو هذا الذي في البخاري أو في مسلم. عليكم أن تكفروا بعقيدة عائشة في رسول الله، وأن تكفروا بعقيدة الصحابة والتابعين، وإلا فما أنتم بمسلمين. هل تعتقدون أن رسول الله يفعل هذا؟ صفحة 971، رقم الحديث 6650، بسند مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: اللهم إنما أنا بشر، فأيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاة ورحمة. إنه يعذب الناس، سببته أو لعنته أو جلدته، يعذب الناس من دون حق. أي دين هذا؟ أي شرع هذا؟ أي حكم هذا؟ أي إسلام هذا؟ رقم الحديث 6653، بسنده، بسند مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة بتراء يعني دينا أبتر، هؤلاء الصحابة أباترة أولاد أباترة، وهؤلاء المحدثون أباترة أولاد أباترة، إن شانئك هو الأبتر، هؤلاء هم يشنؤون رسول الله. هذه الآية أين تطبق؟ في سورة الكوثر. إن شانئك هو الأبتر، أين تطبق؟ تطبق هنا، هؤلاء هم الأباترة يشنؤون رسول الله، يقولون من أن رسول الله يجلد المؤمنين من دون سبب، يلعنهم من دون سبب. هذا هو دين محمد صلى الله عليه وآله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وهذا الدين، ورضيت لكم الإسلام دينا. إن الدين عند الله الإسلام. هو هذا؟ أي إسلام هذا؟ وأي دين هذا؟ عن أبي هريرة، رقم الحديث 6653، أن النبي قال: اللهم إني أتخذ عندك عهدا. ما هو هذا العهد الذي يتخذه النبي عند الله؟ ما هو هذا العهد؟ أن يلعن المؤمنين، أن يعذب المؤمنين من دون سبب، وبعد ذلك فإن الله يفي له بهذا العهد، أن يجعل ما قام به النبي من تعذيب للمؤمنين ومن لعن لهم ومن سب وتحقير لهم، أن يجعل ذلك زكاة لهم، رفعة لهم في الآخرة. الأحاديث كلها تقول بهذا المنطق الأعوج. فأي المؤمنين آذيته، شتمته، لعنته، جلدته، فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. حديث آخر 6656، عن أبي هريرة أيضا، وهو يقول: سمعت رسول الله: اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر. وماذا بعد؟ فأيما مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته، فاجعلها له كفارة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. وتستمر الأحاديث بنفس هذا الهراء، إنهم يشنؤون رسول الله، إنهم يفترون على رسول الله، رسول الله يلعن المؤمنين من دون استحقاق، يجلدهم من دون استحقاق، يشتمهم من دون استحقاق، يسبهم من دون استحقاق. أي نبي هذا؟ ومتى فعل هذا رسول الله؟ السؤال هنا، متى فعل هذا؟ متى جلد رسول الله أحدا لم يكن مستحقا للجلد؟ ومتى لعن أحدا لم يكن مستحقا للعن؟ متى؟ أخبرونا، قولوا لنا من أن النبي لعن فلانا وهو لا يستحق اللعن. إنهم يكذبون، لأن النبي لعن فلانا وفلانا وفلانا وهم يستحقون اللعن. لقد لعن اللعناء، ومن جملتهم الذين تخلفوا عن جيش أسامة، والذين أسسوا سقيفة بني ساعدة بعد ذلك. لقد لعن أبا سفيان، ولعن معاوية ابن أبي سفيان، ولعن يزيد ابن أبي سفيان ويزيد ابن معاوية. لعن النبي أعداء العترة الطاهرة. بيعة الغدير تشتمل على هذا المعنى. اللهم والي من والاه، والي من والى عليا، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. أي منطق هذا؟ نبي حين يقضي ظالما بحسب بلاغة المتكلم، ويأمرنا أن نتبع الحكام الظالمين وأن لا نعترض عليهم حتى لو كنا قادرين على ذلك، فإننا إذا ما فعلنا سنموت ميتة جاهلية. وبعد ذلك هو نفسه يلعننا من دون سبب، يسبنا من دون سبب، يشتمنا من دون سبب، يعذبنا، يجلدنا من دون سبب. ولكن الله سبحانه وتعالى قد دلل نبيه دلالا فجعله يفعل هذا بالمؤمنين، وسوف لن يحاسبه يوم القيامة ولا في الدنيا، وإنما يعطي الذين لعنوا وجلدوا وشتموا من قبل رسول الله، يعطيهم ثوابا وأجرا يوم القيامة. أي عبث هذا، وأي ضلال هذا، وأي نبي هذا؟ هذا هو الإسلام؟ هذا هو الذي يقوله حسن البنا وسيد قطب، جماعة الإخوان المسلمين، هذه الجماعة الإرهابية المجرمة، حينما يرفعون شعارهم الإسلام هو الحل؟ هو هذا الإسلام، هذا هو الحل. أي حل هذا؟ وأي إسلام هذا؟ وأي نبي هذا؟ وأية مهزلة هذه؟ هذا النبي هو الذي يقول عنه صحابته من أنه يهدي في آخر أيام حياته. الأنبياء في آخر أيام حياتهم يكونون قد بلغوا إلى أعلى درجة من العلم والحكمة والفضل والعصمة. نبينا قطعا ليس كذلك، نبينا من أول لحظة بلغ الكمال ولن يترقى، وإنما يترقى الذين ينتسبون إليه. نحن حينما نصلي عليه نترقى، أما هو فذات مستقرة، هكذا نسلم عليه في زيارته الشريفة. السلام على صاحب الوقار والسكينة، إنها الذات المستقرة الساكنة. النبي بلغ الكمال من اللحظة الأولى. لا أريد الحديث في هذا الموضوع. الذي يترقى هو الذي ينتمي إليه، حينما ننتمي إليه ونصلي عليه فإننا نترقى بصلاتنا عليه في آخر لحظات حياته. ويفترض إذا كنا نتعامل مع نبينا مثلما نتعامل مع سائر الأنبياء الذين هم من شيعته وأتباعه صلى الله عليه وآله، يفترض أن النبي في آخر لحظات حياته قد بلغ أعلى درجات العلم، وقد بلغ أعلى درجات الحكمة، وقد بلغ أعلى درجات العصمة. الصحابة يقولون عنه من أنه يهدي، وعلى رأسهم عمر. هذا هو البخاري. كتاب العلم، الكتاب الثالث من كتب البخاري، وهذا الباب هو الباب الأربعون، باب كتابة العلم، صفحة 34، رقم الحديث 114، بسنده، بسند البخاري، حيث يبدأ حدثنا يحيى ابن سليمان إلى أن يصل السند عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس قال: لما اشتد بالنبي وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. هذا الكتاب العاصم للأمة. قال عمر: إن النبي غلبه الوجع. الكلام محرف، ولكن ما المراد غلبه الوجع؟ من أن الوجع، من أن المرض قد أثر عليه فجعله يتكلم بأي كلام، هذا هو المراد. ما المراد من أن النبي غلبه الوجع؟ المرض اشتد بالنبي وظهرت آثار المرض فصار مختلا، فحديثه هذا ما هو بحديث صحيح. هذا هو الذي يقصده عمر، وعمر ما قال هذا الكلام. البخاري حرف الكلام، وإنما قال إن الرجل لا يهجر لا يهذي. قال عمر إن النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا، على أساس أن عمر يفقه في كتاب الله. وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكثر اللغط فيما بين الصحابة وهم كبار الصحابة، قال قوموا عني، طردهم، ولا ينبغي عندي التنازع، إلى آخر ما قال ابن عباس. هذا الحديث تكرر في صحيح البخاري في الأرقام التالية 3168 3168 4431 4432 5669 7366 على سبيل المثال. هنا صفحة 541 كتاب الجهاد والسير، وهو الكتاب 56 175 هذا رقم الباب، باب جوائز الوفد 176 باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم، رقم الحديث 3053 حدثنا قبيصة إلى آخر السند عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء الأرض، والحصباء هي الأرض التي يكثر فيها الحصى. فقال اشتد برسول الله وجعه يوم الخميس، فقال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا ماذا قالوا؟ هجر رسول الله، إلى آخر الحديث، طردهم رسول الله. قال دعوني اخرجوا، فماذا قالوا؟ فقالوا هجر رسول الله. الذي بدأ بهذا الكلام هو عمر، قال إن الرجل لا يهجر، لكن البخاري المدلس الكذاب المحرف هو الذي يحرف الأحاديث. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا حنان يا منان يا ديان يا برهان يا سلطان يا رضوان يا غفران يا سبحان يا مستعان يا ذا المن والبيان سبحانك يا لا الغاف يا من تواضع كل شيء لعظمته يا من استسلم كل شيء لقدرته يا من دل كل شيء لعزته يا من خضع كل شيء لهيبته يا من انقاد كل شيء من خشيته يا من تشفقت الجبال من مخافته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرضون بإذنه يا من يسبح الرعد بحمده يا من لا يعتدي على أهل مملكته سبحانك يا الله الغافر
فإذا كان النبي يهدي بحسب عمر وبحسب الصحابة وحتى إذا أردنا أن نقف عند هذه العبارة غلبه الوجع من أن المرض الجسدي يترك آثاره على عقل النبي وعلى قلب النبي وعلى الحالة الذهنية للنبي صلى الله عليه وآله، فكل الكلام المتقدم سيكون صحيحا. هل هذا هو النبي الذي جعله الله خاتما للأنبياء؟ وهل هذا الدين الذي يحدثنا عنه البخاري هو هذا الدين الذي جعله الله خاتمة الأديان؟ ماذا تقولون أنتم؟ إذن ما معنى ما جاء في سورة الفتح في الآية التاسعة بعد البسملة: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه؟ ما معنى توقير النبي؟ هل الذي فعله عمر والصحابة في واقعة الخميس، في رزية الخميس، هل الذي فعله عمر والصحابة كان توقيرا لرسول الله؟ أساسا هل أن رسول الله يستحق التوقير إذا كان يجلد الناس من دون ذنب ويلعن الناس من دون سبب ويشتم الآخرين ويسبهم ويؤذيهم؟ هو الذي يقول من أنني إذا آذيت مسلما فإن الله يجعل ذلك الأذى له زكاة ورحمة. إذا كان يؤذي المؤمنين ويلعن المؤمنين من دون سبب ويسبهم ويشتمهم ويجلدهم، هل يستحق هذا النبي التوقير؟ إذا كان هذا النبي يجلس زوجته بجانبه ويأتي الغرباء يسألونه عن الجماع وشؤون الجماع ويجيب ويشير إلى أنه يفعل هذا مع زوجته هذه، هل هذا النبي يستحق التوقير؟ هذا النبي الذي يحاول أن ينتحر كرارا ومرارا لأنه ليس واثقا من نبوته، كيف يطالبنا أن نثق بنبوته؟ على أي أساس؟ وهل نبي بهذه الصفة يستحق التوقير؟ سألوا أنفسكم هذه الأسئلة، عندكم عقول واحترموا عقولكم. إذا كان شكا في نبوته كيف يطالبني أن أثق بنبوته؟ إذا كان هذا النبي لا يعرف عاقبة أمره، وقرأت عليكم الأحاديث في الحلقة الماضية من البخاري، لا يعرف عاقبة أمره ويقسم بالله على ذلك، كيف أطمئن إلى حسن عاقبتي معه إذا كنت متبعا له وكنت على دينه؟ عندكم عقول أو لا؟ أم أنكم حمير مثلما الشيعة حمير لمراجعهم؟ هل أنتم حمير لعلماء الأزهر ولعلماء الوهابية ولأمثالهم من علماء سقيفة بني ساعدة؟ أخاطب شباب السنة، هل أنتم حمير كالشيعة الحمير؟ الشيعة حمير هذا أمر نحن نعرفه، وعبيد في سوق النخاسة المرجعية، فهل أنتم كذلك؟ أدركوا أنفسكم، أي هراء هذا وأي دين هذا؟ عودوا إلى القرآن لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. هل هذا الذي قرأته عليكم من البخاري في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة، هل هذا توقير لرسول الله؟ هل أنتم توقرون رسول الله وأنتم تعتقدون برسول الله بهذه الأوصاف وبهذه الأحوال؟ إنني ما قرأت عليكم من كتاب شيعي، ولا قرأت عليكم من كتاب لليهود أو النصارى، ولا قرأت عليكم من كتاب من كتب السنة التي قد تصفونها بأنها لا قيمة لها. إنني قرأت عليكم من البخاري، ولا زلت أقرأ عليكم من البخاري. فماذا أنتم صانعون؟ ماذا أنتم فاعلون؟ ما هو قراركم؟ إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. نحن حينما نبايع رسول الله إننا نبايع الله، فهل أن الله يرضى عن نبي بهذه المواصفات القبيحة ويريد منا أن نبايعه، وحينما نبايعه فإنما نبايع الله؟ هل هذا الكلام منطقي؟ هذه الآية واضحة: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه، تسبح الله بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. نحن حينما نبايع محمدا صلى الله عليه وآله إننا نبايع الله، فهل أننا نبايع الله سبحانه وتعالى يريد منا في مضمون البيعة أن نقبل أن نبينا إذا ما قضى فهو لا يعرف القضاء العادل، وإنما يقضي بظلم لأنه قاضي غبي وأثول، لا يحكم وفقا لقواعد القضاء الصحيحة، وإنما يخدع هذا الغبي الأثول الأخوث الذي هو نبي البخاري ونبي الصحابة والتابعين؟ هذا النبي الأخوث الأثول يقضي وفقا لطبيعة كلام المتكلم، بعيدا عن الأدلة والشواهد والحقائق. فهل نبايع الله على هذا؟ إذا كان الله يريد هذا إننا سنبايع مضطرين، لأن الله يريد هذا. لكن الله هل يريد هذا؟ ماذا تقولون أنتم؟ حينما نبايع محمدا صلى الله عليه وآله نبايع الله، فهل نبايع الله على أن نكون خاضعين للحكام الظالمين ولا يحق لنا أن نعترض عليهم حتى لو كنا قادرين على الاعتراض؟ لأننا إذا اعترضنا على ظلمهم وعلى فجورهم وطغيانهم مع قدرتنا على ذلك، فإننا سنموت ميتة جاهلية. هل هذا هو دين الله الذي نبايع الله عليه؟ هل أننا نبايع الله على أن نبيه يجلدنا ويلعننا ويسبنا ويشتمنا ويؤذينا من دون سبب؟ من دون سبب، قضية بهيمية حيوانية. حيوان هذا النبي، حيوان، بهيمة، بهيمة، ذئب مستذئب يفتك بنا، فهل نبايع الله على استذئاب هذا الذئب، على استكلاب هذا الكلب الذي يقال له نبي؟ أي نبي هذا؟ ثم أي من الأنبياء فعل هذا بأمته؟ أي من الأنبياء فعل هذا بأمته؟ أي نبي فعل بأمته ما تتحدث هذه الأمة الغادرة الفاجرة الحمارة الغبية تتحدث عن نبيها بهذا المنطق الأعوج والأهوج؟ ألا لعنة الله على كل من ألحق نقصا برسول الله من علماء الشيعة ومن علماء السنة؟ ألا لعنة الله عليهم؟ لقد قدموا لنا صورة سيئة عن رسول الله صلى الله عليه وآله. لابد أن تعرفوا من أن دين العترة لا علاقة له بمراجع النجف وكربلاء. لا تتصوروا أن دين العترة له علاقة بمراجع النجف وكربلاء، أو أن مراجع النجف وكربلاء لهم علاقة بدين العترة. دين العترة شيء يختلف بدرجة 100% عن دين مراجع النجف وكربلاء. هناك دين الصحابة، وهناك دين الطوسيين، وهناك دين العترة. دين العترة لا علاقة له بدين الصحابة والتابعين، ولا علاقة له بدين مراجع النجف وكربلاء، لا من قريب ولا من بعيد. هذه البيعة التي تتحدث عنها سورة الفتح، وهي التي ذكرت في الآية 8 بعد 10 بعد البسملة من السورة نفسها: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هذه بيعة الشجرة، والتي تعرف أيضا ببيعة الرضوان. على أي شيء بايع النبي؟ هم اقترحوا، قالوا: نبايعك على الموت، على أن نموت معك. النبي رفض هذا، قال: بايعوني على عدم الفرار. ولكن حينما جاءت حنين فر صحابته، لقد نقضوا البيعة. هذه الأمة متعودة على نقض البيعة، ولذا نقضوا بيعة الغدير مثلما نقضوا بيعة الشجرة. بيعة الشجرة قبل حنين، بيعة الشجرة قبل فتح مكة، وفتح مكة قبل حنين. النبي شارطهم في هذه البيعة، في بيعة الرضوان، شارطهم على عدم الفرار، وشارطهم سابقا، لقد بايعوه قبل هذه البيعة وفروا. ولذا في خيبر لما فر أبو بكر وفر عمر وفر الصحابة بأجمعهم، فقال: إني سأعطي الراية غدا رجلا ما هي أوصافه؟ الوصف الواضح فيه إنه كرار غير فرار. لماذا؟ لأن أبا بكر كان فرارا، ولأن عمر كان فرارا، ولأن الصحابة كانوا فرارين. القرآن يشهد بهذا، القرآن يشهد بهذا. فكيف نصدق هؤلاء؟ كيف نصدق الصحابة الناقضين لبيعتهم مع رسول الله، ونقبل هذه الأكاذيب وهذه الترهات التي يحدثنا بها البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هؤلاء غدارون، غدروا برسول الله، غدروا برسول الله في حياته وغدروا برسول الله بعد وفاته. هذه بيعة الرضوان، اشترط عليهم رسول الله ألا يفروا، وجاءت حنين ففروا. سورة آل عمران، سورة آل عمران تحدثنا عن فرار الصحابة في أحد، وهذا أمر معروف للتذكرة فقط. في الآية 53 بعد 100 بعد البسملة من سورة آل عمران: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، تصعدون فرارا في جميع الاتجاهات، عثمان وبعض الصحابة فروا بعيدا، بعد عدة أيام رجعوا إلى المدينة، وحينما رأى رسول الله عثمان بن عفان قال: يا عثمان لقد ذهبت بها عريضة. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، لا تعبؤون لا برسول الله ولا بغير رسول الله، ولا تلوون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون، إلى آخر ما جاء في الآيات الكريمة. في الآية 55 بعد 100 بعد البسملة: إن الذين تولوا منكم فروا يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. وإلى هذا المعنى يشير عبد الله بن عمر، وأقرأ عليكم من البخاري كتاب المغازي، وهو الكتاب 64 من البخاري، إنه الباب 19، باب قول الله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، إلى آخر الآية. رقم الحديث 4066، رقم الصفحة 716. حدثنا عبدان، يقول البخاري بسنده، عن عثمان ابن موهب قال: جاء رجل حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال: من هؤلاء القعود؟ قالوا: هؤلاء قريش. قال: من الشيخ؟ قالوا: ابن عمر، إنه عبد الله بن عمر. فأتاه فقال: إني سائلك عن شيء، أتحدثني؟ قال: أنشدك بحرمة هذا البيت، أتعلم أن عثمان بن عفان فر يوم أحد؟ يسأل عبد الله بن عمر. قال: نعم. قال: فتعلمه تغيب عن بدر فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: فتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: فكبر، الرجل كبر، كان يبحث عن دليل. قال ابن عمر: تعال لأخبرك ولأبين لك عما سألتني عن، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عن، إلى آخر الكلام. هذا هو فرار عثمان، هذا مثال. أول الفارين أبو بكر وعمر، لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وآله في أحد إلا أمير المؤمنين. بعد ذلك جاء أبو دجانة الأنصاري وقاتل حتى قتل. الآية واضحة: إذ تصعدون بأجمعكم، الخطاب لكل الصحابة لكل المسلمين، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، الخطاب للجميع فإن الجميع فروا. وإذا ما ذهبنا إلى سورة الأحزاب، فضيحتهم مجلجلة في الأحزاب، مجلجلة. في الآية العاشرة بعد البسملة وما بعدها: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الجميع، الجميع باستثناء رسول الله وعلي أمير المؤمنين. علي أمير المؤمنين عمليا أثبت هذا، ولا يستطيع أحد من السنة أن يقول من أن الآية يدخل فيها علي، هذه الآيات لا يدخل فيها علي. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إلى أن تستمر الآيات ويستأذن فريق منهم من الصحابة، وكثير منهم منافقون، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة، نخاف على بيوتنا أن يهجم عليها الأعداء، وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. في الآية الخامسة بعد العاشرة بعد البسملة: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل، في بيعة متقدمة، لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. وفي كل مرة حينما تتجدد البيعة النبي يشترط عليهم عدم الفرار وإنهم يفرون. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، هذا الكلام قبل بيعة الرضوان، نحن الآن في الخندق. وكان عهد الله مسؤولا، قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. الآيات واضحة تتحدث عن الفرار المتكرر لصحابة الكرام وعن نقض الصحابة للبيعات التي بايعوا بها رسول الله، فما هو غريب أن ينقضوا بيعة الغدير وأن ينقضوا الأدب مع رسول الله في واقعة رزية الخميس حينما قال عمر من أن الرجل لا يهجر، وطرد النبي عمر والصحابة من مجلسه. كان النبي في بيت علي، طردهم من بيت علي، لأن النبي في آخر أيام حياته كان في بيت علي، وليس كما تكذب عائشة وتقول من أنه كان في حجرتها. هذه المرأة تكذب. كان النبي في بيت علي ودفن النبي في بيت علي، دفن النبي في بيت علي لأن النبي دفن حيثما قضى. بيت علي هو بيت فاطمة، وبيت فاطمة هو بيت علي. بعد بيعة الشجرة وبعد أن تعهدوا لرسول الله بعدم الفرار، في الآية 25 من سورة التوبة جاء فيها: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ماذا نقرأ في البخاري؟ كتاب المغازي، وهو الكتاب 64 من كتب البخاري، وهذا الباب هو الباب 56، باب قول الله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، إلى آخر الآية، صفحة 756. رقم الحديث 4322. وقال الليث: حدثني يحيى ابن سعيد عن أبي قتادة أن أبا قتادة قال: لما كان يوم حنين، إلى أن يصل كلامه: وانهزم المسلمون وانهزمت معهم. فانهزم أبو قتادة مع المسلمين، المسلمون بأجمعهم انهزموا إلا علي وقليل من الأفراد، لم يكن من بينهم أبو بكر وعمر، لأن أبا بكر وعمر كان في أول المنهزمين. أبو قتادة هذا يقول: لما كان يوم حنين، إلى أن يقول: وانهزم المسلمون وانهزمت معهم. فإذا بعمر بن الخطاب في الناس، في الذين فروا، فقلت له: ما شأن الناس؟ ما الذي جرى؟ قال: أمر الله. هذا الذي جرى، أمر الله جرى علينا، فخرجنا من الساحة فرارا. هؤلاء هم كبار الصحابة، هل يوثق بهؤلاء؟ وهل يؤخذ الدين من هؤلاء؟ هؤلاء لم يفوا ببيعة الرضوان، وهذا عمر هو الذي قال عن رسول الله: من أن الرجل ليهجر، حينما أراد أن يكتب الكتاب العاصم للأمة وطرده رسول الله. تدبروا في هذه الحقائق. إنني لا أقرأ عليكم إلا من القرآن ومن صحيح البخاري. قرأت عليكم من القرآن وأقرأ عليكم من صحيح البخاري. هل كنت منصفا معكم؟ والله هذا هو عين الإنصاف، إن لم يكن أكثر من ذلك. ماذا نقرأ في المستدرك على الصحيحين؟ هو البخاري ومسلم. الحاكم النيشابوري المتوفى سنة 405 للهجرة جمع الأحاديث في المستدرك بحسب شرائط البخاري ومسلم، إنها الأحاديث التي لم يخرجها البخاري ومسلم في كتابيهما. طبعة دار الكتب العلمية المستدرك على الصحيحين للحاكم النيشابوري، وهذا هو الجزء الثالث في الصفحة 40، رقم الحديث 4340، بسنده، بسند الحاكم النيشابوري، عن أبي موسى الحنفي عن علي رضي الله عنه قال سار النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، إنها صلاة بتراء. سار النبي إلى خيبر، فلما أتاها بعث عمر رضي الله تعالى عنه وبعث معه الناس إلى مدينتهم، إلى مدينة اليهود، إلى خيبر أو قصرهم، فقاتلوهم فلم يلبثوا أن هزموا عمر وأصحابه، اليهود هزموهم، فجاءوا يجبنونه، يجبنون عمر ويجبنهم، هم يقولون له أنت جبان، وهو يقول لهم أنتم جبناء. هذا هو حال الصحابة. إنني أقرأ عليكم من مستدرك الحاكم على الصحيحين. وماذا يعلق على هذا الحديث؟ يقول هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. بحسب شرائط البخاري يفترض أن الحديث يكون في صحيح البخاري، لكنه ما أخرجه لأنها فضيحة، فضيحة مجلجلة. ومسلم كذلك لم يخرج الحديث في صحيحه، مع أن شرائط البخاري ومسلم قد توفرت في هذا الحديث. ولا يستطيع أحد أن ينكر هذه الحقيقة، أن يقول للحاكم النيشابوري من أنك تكذب، من أن شرائط البخاري ومسلم ليست متوفرة في هذا. لو كان الأمر هكذا لملأوا الكتب بهذا الكلام، لكن أحدا لم يعترض، لأن الحقيقة هي هذه. فهذا الحديث تتوفر فيه شرائط الصحة بحسب البخاري ومسلم، إلا أنهما لم يخرجا. ولذا فإن الحاكم النيشابوري أخرجه في المستدرك وعلق عليه هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. فلم يلبثوا أن هزموا عمر وأصحابه، اليهود هزموهم، فجاءوا يجبنونه، يقولون له إنك لجبان، ويجبنهم وهو يقول لهم من أنكم جبناء. يعير أحدهم الآخر، وهذا أمر طبيعي، لأن عليا كان مريضا لم يكن في ساحة المعركة. لو كان في ساحة المعركة لاختلفت الموازين. رقم الحديث 4341 بسنده، بسند الحاكم النيشابوري، عن جابر رضي الله عنه أن النبي دفع الراية يوم خيبر إلى عمر رضي الله عنه، فانطلق فرجع يجبن أصحابه ويجبنونه، ثم ماذا علق؟ قال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. وقبل هذا في الصفحة 39 رقم الحديث 4338 بسند الحاكم النيشابوري عن عبد الرحمن عن أبي ليلى عن علي أنه قال يا أبا ليلى أما كنت معنا بخيبر؟ قال بلى والله كنت معكم. قال فإن رسول الله بعث أبا بكر إلى خيبر فسار بالناس وانهزم حتى رجع. ثم علق الحاكم النيشابوري هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه بحسب شرائط البخاري ومسلم. فإن رسول الله بعث أبا بكر إلى خيبر فسار بالناس وانهزم حتى رجع. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وكل هذا لا يمثل الحقيقة الكاملة، لأن كل هذا قد تعرض للتحريف. أحاديث الحاكم النيشابوري تعرضت للتحريف قبل الحاكم وبعد الحاكم، لكننا نزن الأمور بحسب الكتاب الكريم. الكتاب الكريم تحدث بشكل واضح عن جبنهم، عن جبن هؤلاء الصحابة، وعن غدرهم، وعن خيانتهم، وعن عدم وفائهم بالعهود التي قدموها لرسول الله. غدروا بكل بيعة، مثلما غدروا ببيعة الرضوان وفروا في حنين، غدروا ببيعة الغدير، وقبل أن يغدروا ببيعة الغدير غدروا برسول الله في واقعة رزية الخميس. ولذا فإن رسول الله طردهم، طردهم. نذهب إلى فاصل.
يا غافر الخطايا، يا كاشف البلايا، يا منتهى الرجايا، يا مجزل العطايا، يا واهب الهدايا، يا رازق البرايا، يا قاضي المنايا، يا سامع الشكايا، يا باعث البرايا، يا مطلق الأسارى. سبحانك يا الله الغاز، يا ذا الحمد والثناء، يا ذا الفخر والبهاء، يا ذا المجد والثناء، يا ذا العهد والوفاء، يا ذا العفو والرضا، يا ذا المن والعطاء، يا ذا الفصل والقضاء، يا ذا العز والبقاء، يا ذا الجود والسخاء، يا ذا الآلاء والنعماء. سبحانك يا
سورة الجمعة تنقل لنا فضيحة من فضائح هؤلاء الصحابة. غدر برسول الله في صلاة الجمعة. في الآية الحادية بعد العاشرة من سورة الجمعة بعد البسملة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. لقد تركوا رسول الله وغدروا به، تركوه قائما يخطب في المسجد، وذهبوا لأجل أن يشاركوا في الرقص والطبل والدف قافلة تجارية يريدون أن يتفرجوا على الراقصين والراقصات، ويسمعون الغناء ويتركون رسول الله. تركوا رسول الله. البخاري هو الذي يروي لنا. كتاب تفسير القرآن، وهو الكتاب 65 من كتب البخاري، إنه الباب الثاني، باب وإذا رأوا تجارة، رقم الحديث 4899، رقم الصفحة 893. حدثني حفص بن عمر، البخاري يقول بسنده، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أقبلت عير يوم الجمعة، عير قافلة قافلة تجارية، أقبلت عير يوم الجمعة ونحن مع النبي، مع النبي في الصلاة، إنه يوم الجمعة. فثار الناس، خرجوا بسرعة، هذا التعبير، فثار الناس خرجوا مسرعين، تركوا النبي وهو يخطب فيهم. فثار الناس إلا 12 رجلا، فأنزل الله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. هؤلاء هم الصحابة، هذا حالهم. هل هناك من حالة تكون أقبح من هذه الحالة؟ النبي الأعظم في صلاة الجمعة، وخطبة صلاة الجمعة هي جزء من الصلاة، يجب التواجد أثناء الخطبة، ويجب الاستماع والإصغاء للخطبة، فهي جزء من الصلاة. ولذا جعلت صلاة الجمعة ركعتين، وعوض عن الركعتين بخطبتين. وهذا حال الصحابة، تركوا النبي في صلاته، قطعوا الصلاة وخرجوا. مثل هؤلاء يوثق بهم في نقل الحديث، مثل هؤلاء يعتمد عليهم في أمر الدين، هؤلاء الذين يتحدثون في الفضائيات من أننا أخذنا الدين عن الصحابة، الصحابة هم الذين نقلوا لنا القرآن. أي صحابة؟ هؤلاء الذين يحدثنا عنهم القرآن ويحدثنا عنهم البخاري أيضا، هؤلاء لا يوثق بهم. هؤلاء الصحابة هم الذين يلحقون هذه النقائص والمعائب برسول الله. ما هذه الأحاديث نقلت عن نساء النبي وعن الصحابة. ولذا فإن القرآن لم يجعل ولايتهم ولاية قطعية واجبة، وإنما تكون ولاية الصحابة حيثما كانوا مع علي، اللهم والي من والى وعادي من عادى. أما ولاية علي فإنها ثابتة على طول الخط. ولذا فإن مودته واجبة، مودة أبي بكر وعمر واجبة، ليست واجبة. مودة عائشة وحفصة وأم سلمة وسائر نساء النبي، هل هي مودة واجبة كالمودة التي ذكرت في سورة الشورى، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ هذه مودة مشترطة وهي نسبية محدودة. المودة المفتوحة المطلقة هي تلك التي تحدثت عنها سورة الشورى. هل هؤلاء تجب مودتهم يتركون رسول الله صلى الله عليه وآله في المسجد يخطب فيهم، ويذهبون إلى مجموعة من العبيد يتراقصون بأوساخهم وقذاراتهم وبحرارة الجو تلك التي تبعث على العرق وعلى الرائحة النتنة؟ تركوا رسول الله وذهبوا إلى تلك القافلة، من صخم الله وجوههم، ضيع الله عظم. هؤلاء الذين يفضلون رقص العبيد والإماء وضرب الطبول والدفوف على حديث رسول الله، هؤلاء يستحقون الاحترام. هؤلاء لا يستحقون أن يبصق عليهم، أن يبصق الإنسان عليهم، لكثير عليهم. ما قيمة هؤلاء؟ حتى إذا أردت أن أصفهم بأنهم بهائم، البهائم أشرف منهم. القرآن تحدث عن أمثال هؤلاء في سورة الأعراف في الآية 79 بعد 100 بعد البسملة، لهم قلوب لا يفقهون بها، هؤلاء هم لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها، لو كان عندهم من قلوب يفقهون بها هل يتركون رسول الله ويذهبون كي يتفرجوا على رقص العبيد والإماء؟ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل، البهائم أشرف منهم، أولئك هم الغافلون. أوضح مصداق لهذه الآية هؤلاء هم الصحابة، كل الصحابة بحسب القرآن فإن القرآن تحدث عنهم جميعا وتركوك قائمة، وبحسب البخاري فثار الناس إلا 12 رجلا وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، هذا هو حال الصحابة، فكيف نأخذ دينا من هؤلاء؟ القرآن هكذا يصفهم، لهم قلوب لا يفقهون بها، كيف نأخذ الفقه منهم؟ ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، كيف نثق بنقلهم للحديث؟ أولئك كالأنعام، هل نأخذ الحديث من الحمير؟ أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. هؤلاء لو كانوا يملكون عقلا، لو كانوا يملكون قلبا، هل يتركون رسول الله في المسجد في يوم الجمعة وهو يخطب فيهم ويثورون يخرجون بسرعة وبقوة واندفاع باتجاه الطبول والدفوف، وبعد ذلك تطلبون منا أن نقدس هؤلاء؟ أية قدسية لهؤلاء؟ هؤلاء كالأنعام بل هم أضل، هؤلاء أضل من الحمير. قولوا لي، هذا الموقف من الصحابة هذه الآية تنطبق عليه أو لا؟ أنتم عودوا إلى القرآن وتدبروا فيه، هذه الآية في زمان النبي على من تنطبق؟ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل، على من تنطبق؟ تنطبق على هؤلاء الذين تركوا رسول الله في صلاة الجمعة يخطب فيهم وذهبوا إلى رقص العبيد والإماء والجواري، يسمعون ضرب الطبول والدفوف ويسمعون الغناء، تنطبق عليهم هذه الآية أو لا؟ إذن كيف أأخذ دينا من أناس هم دون الحمير بحسب القرآن؟ كيف أأخذ دينا من هؤلاء؟ وكيف أعتمد على نقلهم حينما ينقلون لي عن رسول الله؟ ولذا فإن رسول الله في بيعة الغدير اشترط علينا أن نأخذ الدين من علي فقط، وأن نأخذ القرآن من علي فقط، وأن نأخذ الفهم من علي فقط، هذا هو السبب. الواقع يشهد بهذا، حقائق القرآن وحقائق ما في كتبكم يا شباب السنة هي التي تشهد بهذه الحقيقة. فثار الناس إلا 12 رجلا فأنزل الله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. هؤلاء الذين تقول الآية عنهم لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل، هؤلاء لا عقل لهم. حينما نذهب إلى سورة الحجرات فماذا نجد فيها؟ سورة الحجرات تصف أكثر الصحابة بهذا الوصف، أكثرهم لا يعقلون، هؤلاء هم. سورة الحجرات نزلت في من؟ في أبي بكر وعمر. أساسا نزلت هذه السورة في أبي بكر وعمر، لست أنا الذي أقول، البخاري هو الذي يقول. كتاب تفسير القرآن، وهو الكتاب 65 من كتب صحيح البخاري. الباب الأول، باب لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. رقم الحديث 4845، رقم الصفحة 881. حدثنا يسرة ابن صفوان ابن جميل اللخمي، حدثنا نافع ابن عمر عن ابن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلك أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، رفع أصواتهما عند النبي حين قدم عليه ركب بني تميم، إلى آخر الكلام. فهذه السورة تتحدث عن أبي بكر وعمر، البخاري هو الذي يقول. حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلك أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، رفع أصواتهما عند النبي حين قدم عليه ركب بني تميم، وتلاحق الكلام إلى آخر الحديث. الباب الثاني، باب إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. من هؤلاء؟ بحسب البخاري أبو بكر وعمر. رقم الحديث 4847. حدثنا الحسن بن محمد، يقول البخاري عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير أخبرهم أنه قدم ركب من بني تميم على النبي فقال أبو بكر أمر القعقاع ابن معبد، وقال عمر بل أمر الأقرع ابن حابس، فقال أبو بكر ما أردت إلا خلافي، فقال عمر ما أردت خلافك، فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فنزل في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، إلى آخر ما جاء في الآيات بهذا الخصوص في سورة الحجرات. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. الحديث عن أبي بكر وعمر. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أبو بكر وعمر بحسب البخاري. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، هؤلاء هم أبو بكر وعمر والصحابة الباقون أيضا معهم، والصحابة الباقون أيضا داخلون في هذه الآيات، لكن البخاري يؤكد من أن سبب نزول الآيات أبو بكر وعمر. هذه الأحاديث بين أيديكم، عودوا إليها. كتاب تفسير القرآن، وهو الكتاب 65 من صحيح البخاري، الباب الأول، باب لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال ابن الزبير في الحديث 4845، قال ابن الزبير: فما كان عمر يسمع رسول الله بعد هذه الآية، بعد آية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم. قال ابن الزبير: فما كان عمر يسمع رسول الله بعد هذه الآية حتى يستفهمه. ماذا فعل عمر في يوم الخميس؟ هل استفهم رسول الله أم أنه أساء الأدب؟ هذا كذب، هذا كذب. الذي فعله عمر أساء الأدب مع رسول الله وطرده رسول الله، يعني أنهم لم يتعظوا، لم يتعلموا، هم لا يعرفون أبسط معاني اللياقة ومعاني الأدب. ولذا فإن القرآن فضحهم، وهذه أحاديث البخاري تفضحهم. أما هذا الكلام كذب، لأن البخاري نفسه يكذبه بأحاديث رزية الخميس. أحاديث رزية الخميس تكذب هذا الكلام من أن عمر صار مؤدبا مع رسول الله. النبي في آخر لحظات حياته، الأولى بعمر أن يكون مؤدبا في مثل هذه اللحظات، ولكنه هو الذي فتح باب الوقاحة، وهو الذي فتح باب الإساءة إلى رسول الله، فقال: إن الرجل ليهجر، حتى وإن قال مثل ما يكذب البخاري ويدلس من أن النبي غلبه الوجع. هذه إساءة كبيرة بحق رسول الله. لو لم تكن إساءة كبيرة لما طرده رسول الله، لأنه قد وصل إلى خط النهاية. هذا الرجل لا يتعظ، هذا الرجل ليس مؤدبا، هذا الرجل لا يفي بعهد ولا بيعة، ولذا طرده رسول الله، طرده. أحاديث البخاري هي التي تقول، لست أنا الذي أقول. آيات القرآن هي التي تتحدث عن هذا. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك، يا مانع يا دافع، يا رافع يا صانع، يا نافع يا سامع، يا جامع يا شافع، يا واسع يا موسى، سبحانك يا يا صانع كل مصنوع، يا خالق كل مخلوق، يا رازق كل مرزوق، يا مالك كل مملوك، يا كاشف كل مكروب، يا فارج كل مهموم، يا راحم كل مرحوم، يا ناصر كل مخذول، يا ساتر كل معيوب، يا ملجأ كل مطرود، سبحانك يا الله. خلصنا من النار.
لازلت أقرأ عليكم من صحيح البخاري، كتاب الأدب، وهو الكتاب 78 من كتب صحيح البخاري، الباب 75، باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله عز وجل. صفحة 1094، رقم الحديث 6113. وقال المكي: حدثنا عبد الله بن سعيد بسنده عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء دين أبتر. هؤلاء هم الأباترة، أولاد الأباترة من الصحابة والتابعين. احتجر رسول الله حجيرة مخصفة أو حصيرا، فخرج رسول الله يصلي فيها، يبدو أنه جعل له مكانا معينا في المسجد، في المسجد النبوي. احتجر رسول الله حجيرة مخصفة أو حصيرا، مخصفة أن صنعها من سعف النخيل، والمدينة فيها نخل كثير. فخرج رسول الله يصلي فيها، فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته. يبدو أن النبي جعل له مكانا يختلي به في المسجد، حدده بسعف من سعف النخيل. فبعض الصحابة راقبوا رسول الله فجاءوا أيضا يصلون في المسجد. إنها صلاة مندوبة، ما هي بصلاة واجبة. فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، ثم جاءوا ليلة فحضروا، في ليلة من الليالي جاءوا وما وجدوا رسول الله في المسجد، وأبطأ رسول الله عنهم، هو لم يعطهم عهدا ولم يأمرهم أن يأتوا. النبي جعل لنفسه مكانا، وأدل دليل على أنه ما كان يريد من المسلمين أن يلتحقوا به، جعل لنفسه مكانا خاصا في المسجد في ذلك الوقت. هم رأوا رسول الله يأتي إلى المسجد ويختلي للعبادة فالتحقوا به، فأخذوا يصلون في المسجد. كان رسول الله يفعل هذا لعدة ليال، في ليلة من الليالي تأخر عن الوقت الذي يأتي فيه كل يوم، وأبطأ رسول الله عنهم فلم يخرج إليهم، فرفعوا أصواتهم، رفعوا أصواتهم معترضين على رسول الله أنه لا يخرج من بيته، فرفعوا أصواتهم. وماذا فعلوا؟ وحصبوا الباب، يعني ضربوا باب بيت النبي بالحجارة بالحصب. أي أدب هذا؟ هؤلاء هم الصحابة، هؤلاء الأخيار الذين يأتون إلى المسجد كي يصلوا النوافل. بهائم هؤلاء، بهائم. النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يختلي بنفسه، ومع ذلك التحقوا به وما قال شيئا. في ليلة من الليالي ما أراد أن يذهب إلى ذلك المكان، اعترضوا ورفعوا أصواتهم، خرجوا مظاهرة بتعابيرنا في زماننا هذا، خرجوا مظاهرة على رسول الله، وحصبوا باب بيته بالحصى، ضربوه بالحجارة. فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، فخرج إليهم مغضبا، فقال لهم رسول الله: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، سيكتب عليكم من البلاء والعذاب بهذا الذي تفعلونه. متى تتعلمون؟ متى تتعلمون؟ فخرج إليهم مغضبا، فقال لهم رسول الله: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم. أنا ما طلبت منكم أن تأتوا إلى المسجد، صلوا في بيوتكم. أنا أردت أن أختلي بنفسي في المسجد، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. هذا حال الصحابة. كل الصور القبيحة موجودة في الصحابة، ولذا فإنهم نسبوا إلى رسول الله كل القبائح. أين تضعون هذه الصورة؟ النبي لم يطلب منهم شيئا، النبي أراد أن يختلي بنفسه في المسجد، فحدد له زاوية بسعف من النخيل، وكان يذهب ليلا إلى ذلك المكان بعد أداء الصلوات الواجبة. هم فضوليون راقبوه، فلما وجدوا أن النبي يذهب في هذا الوقت من الليل إلى المسجد تقاطروا على المسجد. النبي ما نهرهم ولا قال لهم اذهبوا إلى بيوتكم، إنني أريد أن أختلي بنفسي، سكت عنهم، إنهم يريدون الصلاة في المسجد. النبي فعل هذا عدة ليال وهم كرروا ذلك والنبي ساكت عنه. تأخر في ليلة من الليالي وهو لم يكن قد واعدهم، ولم يكن قد تعهد لهم، ولم يكن أمرهم أن يأتوا إلى المسجد. هم جاءوا من عند أنفسهم، فرفعوا أصواتهم معترضين على رسول الله في ذلك الليل، ثم حصبوا باب بيته بالحجارة. أي أدب هذا؟ مجموعة من المعتوهين، مجموعة من السفهاء، هؤلاء هم الصحابة. البخاري هو الذي يحدثنا، والقرآن هو الذي حدثنا كيف أنهم تركوا رسول الله في يوم الجمعة، والسور القرآنية هي التي تخبرنا يبايعون رسول الله على عدم الفرار وهم في أول الفارين من المعارك. لقد تحدث القرآن عن فرارهم مرارا ورسم لنا صورا واضحة. كاد الخيران أن يهلك سورة الحجرات بكل القبائح التي فيها سورة أبي بكر وعمر. كذاب هو البخاري وكذاب ابن الزبير حين يقول من أن عمر بعد نزول الآية في سورة الحجرات التي تمنع من رفع الصوت عند النبي، من أن عمر ما كان يرفع صوته. إذن ما الذي فعله عمر في واقعة رزية الخميس؟ وما هي عاقبة الأمر؟ أن طرده رسول الله وطرد الصحابة معه. هذه الحقائق لماذا لا تقفون عندها وتتدبرون فيها؟ هؤلاء الصحابة الذين لم يحترموا رسول الله ولم يحترموا عائلة رسول الله في وسط الليل يتصارخون عند باب بيته ويضربون باب بيته بالحجارة من دون سبب، من دون سبب. هؤلاء هم الذين نستكثر عليهم كما يستكثر مراجع النجف وكربلاء من أنهم كيف يهجمون على بيت فاطمة. ما هؤلاء هجموا على بيت رسول الله في حياة رسول الله ومن دون سبب. فكيف لا يهجمون على بيت فاطمة وهم لا يرون في فاطمة إلا امرأة لا قيمة لها؟ ما قيمة المرأة عند العربي عند أولئك البدو؟ فهجموا على بيتها وأحرقوا دارها. هؤلاء هم الذين هجموا على بيت رسول الله في حياته. هذا هو البخاري، هذا هو البخاري. وحصبوا باب بيت النبي صلى الله عليه وآله بالحصى والحجارة. ملعون 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 من شب الحطب على باب بيت النبي حسن الكربلائي.
ملعون من شب الحطب على باب بيت النبي. ملعون من شب الحطب على باب بيت النبي. شباب وانا بعد وملعون من شب الحطب على باب بيت النبي. دمع عين الشيعي فوق الخد كتب. دمع عين الشيعي فوق الخد كتب. قوم غايب لسه يا المهديش عجب. قوم غايب لسه يا المهديش عجب. العاني ويانا الذي شب الحطب. العاني ويانا الذي شب الحطب. العاني ويانا الذي شب الحطب. ننخاك يا ابن العسكري. ننخاك يا ابن العسكري. هز اللواء الطالبي. ملعون من بملعون من شب الحطب على باب بيت. بملعون من شب الحطب على باب بيت. بعد ملعون من شب
الحطب على باب. هؤلاء هم الذين يتحدث عنهم المرجع الشيعي الخوئي في تفسيره البيان، البيان في تفسير القرآن. هذه الطبعة طبعة مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، إنها الطبعة الثالثة 2007 ميلادي صفحة 216، وهو يتحدث عن المواقف العظيمة للصحابة. فيقول في سياق كلامه: ووقفوا الصحابة، يتحدث عن أبي بكر وعمر، ووقفوا المواقف التي بيضوا بها وجه التاريخ. هذا منطق حوزة النجف، هذا زعيم حوزة النجف. ووقفوا المواقف التي بيضوا بها وجه التاريخ. أذكركم الذين تقولون إننا شيعة، فاطمة كانت تقول: صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرن لياليا، عن الوقت الذي يتحدث فيه هذا الخوئي. فاطمة هكذا تقول: صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرن لياليا. هذا قول فاطمة. أما قول الخوئي عن الزمان نفسه وعن المكان نفسه وعن الأشخاص أنفسهم: ووقفوا المواقف التي بيضوا بها وجه التاريخ. هذا الخوئي. ولذا أقول لكم يا شباب السنة، إن شباب الشيعة حمير مضحوك عليهم، فلا تكونوا كشباب الشيعة، لا تكونوا حميرا عند علمائكم عند رجال الدين، لا تكونوا حميرا كشباب الشيعة الذين لا أعتقد أنهم سيعرفون دينهم، سيبقون عبيدا في سوق النخاسة المرجعية. محمد باقر الصدر ماذا قال في آخر بيان قبل إعدامه بأيام قليلة جدا، وهو يخاطب شباب الشيعة والسنة في العراق، وأريد أن أقولها لكم يا أبناء علي والحسين وأبناء أبي بكر وعمر، إن المعركة ليست بين الشيعة والحكم السني، يتحدث عن الحكم الصدامي، إن الحكم السني الذي مثله الخلفاء الراشدون والذي كان يقوم على أساس الإسلام والعدل حمل علي السيف للدفاع عنه، إذ حارب جنديا في حروب الردة، كذاب يا أبا جعفر، إذ حارب جنديا في حروب الردة تحت لواء الخليفة الأول أبي بكر، واستمعوا إليها بصوته.
أريد أن أقولها لكم يا أبناء علي والحسين وأبناء أبي بكر وعمر، إن المعركة ليست بين الشيعة والحكم السني، إن الحكم السني الذي مثله الخلفاء الراشدين والذي كان يقوم على أساس الإسلام والعدل حمل علي السيف للدفاع عنه، إذ حارب جنديا في حروب الردة تحت لواء الخليفة الأول أبي بكر.
إذن لماذا رفض علي الخلافة بعد أن قدمت له في الشورى العمرية حينما اشترطوا عليه أن يعمل بسيرة الشيخين؟ رفض الخلافة. إذا كان الحكم أيام أبي بكر وعمر قد قام على أساس الإسلام والعدل والقرآن مثل ما يقول محمد باقر الصدر، إذا لماذا رفض علي الخلافة حينما اشترط عليه أن يعمل بسيرة أبي بكر وعمر؟ السيستاني وهو الأسوأ والذي يمثله الوائلي، لأن السيستاني يتبنى منهج الوائلي، وإن كان منهج الوائلي أفضل بكثير من حقيقة عقائد السيستاني، لكن الوائلية هو الناطق الرسمي العقائدي في إعلام السيستاني وفي حسينيات السيستاني وبين الخطباء السيستانيين، وكل ذلك بأوامر من السيستاني نفسه. نستمع إلى الوائلي، إنها الوثيقة رقم 19 من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق، مجموعة وثائق ضلال وسفاهة وبترية الوائلي. أعرضوا لنا الوثيقة.
والله نحن أمة واحدة مهما تعددت جداول عقائدنا، نحن بأجمعنا نستظل بلواء لا إله إلا الله، ولا يمنع ذلك من أن أكون أنا ممن يشتقي من جدول أهل البيت بينما يشتقي الآخرون من جداول الصحابة، ما دمنا كلنا نبحث عن نبع الإسلام الذي يمد هذه الجداول.
نقض واضح لبيعة الغدير، نقض واضح لحديث الثقلين، نقض واضح للقرآن كله من أوله إلى آخره. ثم هذه الجداول، جداول الصحابة، أعظمها صحيح البخاري، هذا هو صحيح البخاري وهذه قبائحه وعوراته، فكيف نساوي بين هذه القبائح وبين دين الله وبين دين العترة؟ ولكن منطق النجف هو هذا. رجاء أعيد بث الوثيقة.
والله نحن أمة واحدة مهما تعددت جداول عقائدنا، نحن بأجمعنا نستظل بلواء لا إله إلا الله، ولا يمنع ذلك من أن أكون أنا ممن يشتقي من جدول أهل البيت بينما يشتقي الآخرون من جداول الصحابة، ما دمنا كلنا نبحث عن نبع الإسلام الذي يمد هذه الجداول.
وإلى وثيقة رقم 23 من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق ضلالي وسفاهتي وتفاهتي وبتريتي الوائلي.
أرجوك أنا بروح الباحث، لما أقعد بروح الباحث أشوف الصحابة واحد يقيم الآخر، أنا أسمع عمر يقيم الصحابة وأبو بكر يقيم الصحابة والقرآن يقيم الصحابة، ماكو واحد عنده مصلحة أن يشتمل واحد من صحابة رسول الله. التفت، لأنه لا، أولا خل ألفت نظرك، أبو بكر وعلي وعمر دول أولاد عم، نبه لي، ورفقاء سلاح وعاشوا بوقت واحد، لا قرايبي ولا أولاد خالي ولا أولاد عمك، شو تنبه لي؟ زين زين، إذن المسألة مو أكثر من أننا مربوطين إحنا عقائديا باعتبار ذولا حملة القرآن، ذولا حملة الإسلام، ذولا حملة منابع الفكر. إذا مرينا بواحد من عدهم نشوف التاريخ إش كاتب عنا، ونشوف القرآن إش كاتب عنا، إش قايل عنا، نقيمهم وفق هذه المقاييس مو أكثر، بمقدار ما يتصل بعقائدنا وأحكامنا، أكثر من هذا.
ذولا حملة القرآن، يعني هم والعترة على حد سواء. إذن أين حديث الثقلين؟ إذن أين بيعة الغدير؟ إذن أين وأين وأين؟ هذا هو منطق حوزة الضلال، إنها حوزة النجاة، وهذا هو المذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري الذي أحدثكم عنه. أعتقد أن صورة باتت واضحة. كان في نيتي أن أقرأ أحاديث أخرى من البخاري، إلا أن وقت الحلقة قد انتهى. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء، ومن غير أتباعهم الدخيين الخوثان الثولان الأغبياء، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.